صار حسب نسأل الله السلامة، انقلبت الموازين وانتكست الفطر إلا من رحم الله. قال: وإذا أولج رجل في دبر رجل آخر، وهذا شرط في اللواط، إذا أولج رجل في دبر رجل آخر، إذن لا بد من الإيلاج، أما إذا لم يحصل الإيلاج فإنه يعزر ويفعل به القاضي ما يرى أنه حق فيه. وضح لكم؟ أما لو أولج ذكره في دبر رجل آخر كما قال المصنف، هنا قد فعل اللواط وحده حد اللواط. وقوله إذا أولج رجل في دبر رجل، إذن رجل مع رجل، وسنتكلم على ما لو أولج رجل في دبر امرأة، فهل المصنف أخرجه أو لم يخرج؟ قال ابن قدامة، أقول قال ابن قدامة في المغني في المجلد 12 في صاد 50 و300: ولو وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها كان محرما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أتى امرأة في دبرها، ملعون من أتى امرأة في دبرها. والحديث في ذلك كثيرة في تحريم هذا الفعل على الراجح. قال: كان محرما. طيب هل عليه حد؟ هل يقام عليه حد اللواط؟ بمعنى أنه إذا أتى امرأته في دبرها فعل اللواط الذي يقام عليه الحد أو لا؟ يقول ابن قدامة: كان محرما ولا حد فيه، ولا حد فيه، أي أنه لا حد فيه حد اللواط. ما السبب؟ قال: لأن المرأة محل للوطء، المرأة محل للوطء في الجملة، يعني المرأة هي محل للوطء في الجملة، بخلاف الرجل، الرجل ليس محل للوطء مطلقا، أليس كذلك؟ بخلاف المرأة، المرأة هي محل للوطء في الجملة، وإن كان هذا الموطن محرم، لكن ما دام هي كانت محل للوطء في الجملة لم يكن حكمها كحكم من أتى الرجل في دبره، لأن ذاك ليس محل للوطء والفطرة تأباه، ولهذا أقيم عليه حد اللواط. وأما هنا فلا يقام عليه حد اللواط، وإنما يعزر، ولو استمر فإن القاضي إذا بلغه ذلك يحق له إذا استمر في ذلك أن يفرق بينهما، أي بين الزوجين، ويعزر الزوج أو الزوجة إلى آخره. قال: وقد ذهب بعض العلماء إلى حله، يعني اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من أتى زوجته في دبرها، فقال بعض أهل العلم بجوازه، وإن كان جمهور أهل العلم على تحريمه، وهو الراجح لكثرة الأدلة في ذلك، الأدلة مع من قال بالتحريم، لكن قول بعض أهل العلم بحله، يقول ابن قدامة: وقد ذهب بعض العلماء إلى حله، فكان ذلك شبهة مانعة من الحد، فكان ذلك شبهة مانعة من الحد، بخلاف التلوط، بخلاف التلوط. انتهى كلامه رحمه الله. يعني ابن قدامة رحمه الله أن الحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات. فلما حصل بين العلماء الخلاف في من أتى امرأته في دبرها هل يجوز أو لا يجوز، ذهب بعضهم إلى جوازه، وأكثر العلماء على تحريمه، قال هذه شبهة مانعة من ماذا؟ من إقامة الحد، والحدود تدرأ بماذا؟ بالشبهات. وأيضا كما تعلمون ما جاء من النهي واللعن، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللعن وفي غيره بأن فيه حدا، بين حكم من أتى امرأته ولم يبين حد من أتى امرأته في دبرها، وإنما بين حكم ذلك. وأما حكم اللواط فقد بين حده ووضح عليه الصلاة والسلام ما هو حده. وضح لكم؟ قال رحمه الله:
قال
نعم
من أتى غير لا تحل له.
هذه مسألة أخرى. نعم
محصنين كان أو غير محصنين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه
قال رحمه الله فحدهما القتل، يعني يحدان حد ماذا؟ حد القتل، محصنين كان أو غير محصنين، محصنين كان أو غير محصنين، واحد سيان، يعني كان متزوج أو غير متزوج. أقول وهذا هو قول الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول علي وابن عباس وجابر، وقول علي وابن عباس وابن عباس وجابر رضي الله عنهم. وبه قال الزهري وإسحاق، وبه قال الزهري وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي رحمة الله على الجميع. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 35 في صاد 40 و300، والمغني في المجلد 12 في صاد 49 و300. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى فحدهما القتل، سواء كان محصن أو غير محصن سيا. وضح لكم؟ هذا إذا لم يكن مكره، إذا أكره حكم آخر، البحث في ماذا؟ في غير المكره. واضح يا أخوة؟ أما المكره فقد بينا حكمه كما في الزنا وقد مضى. قال
قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدته يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
نعم، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. نص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، الذي ذكره المصنف وهو أن يولج رجل، ذكره في دبر رجل آخر، قال فاقتلوا الفاعل الذي فعل هذا الفعل، واقتلوا المفعول الذي رضي بهذا الفعل وباشره، نسأل الله السلام، الذي يفعل هذا الفعل يقتله من؟ الحاكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول إنما هم موكل لمن؟ لأمر الحاكم حتى لا تحصل الفوضى، أليس كذلك؟ وإلا لا لادعى كل إنسان بأنه وجد كذا وكذا ويباشر في القتل، بينه عداء، بينه وبين زيد مثلا، فيقتله فيقول ماذا؟ وجدته يفعل كذا وكذا. هذا الأمر كما هو في حد الزنا للحاكم كما بينا في البداية، جميع الحدود إلى من؟ إلى الحاكم حتى لا تحصل الفوضى، حتى لا تحصل الفوضى. فهذه الأمور تسند إلى من؟ إلى الحاكم، والحاكم طبعا المراد به القاضي، الحاكم الشرعي الذي هو الأمير أو من يقوم، من وكله الحاكم كالقاضي وغيره. واضح؟ يقول رحمه الله طبعا لو أردنا أن نبين ما يحصل بهذا الفعل نسأل الله السلامة لأخذ منا وقت، أليس كذلك؟ ولهذا يوجد من بعض الناس من يفعل هذه الأفاعيل وتذهب رجولته ولا يصبح ولا يصير كالرجال، بل نسأل الله السلامة يصبح أو تصبح أفعاله كالنساء. وليس كذلك، بل انظر ما سيجني على نفسه وعلى غيره من الأمراض ومن البلاء، نسأل الله السلامة. قال
حد القذف، تعريفه القذف هو الرمي بالزنا.
نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من حد الزنا ومن حد اللواط، شرع في بيان مسألة مهمة متعلقة بالحدود، وهي حد القذف. والقذف أمره عظيم، والقذف في اللغة هو الرمي مطلقا، القذف في اللغة هو الرمي مطلقا، تقول قذفت الحجر أي رميته، أليس كذلك؟ أما في الاصطلاح قال رحمه الله: وهو الرمي بالزنا. هذا تعريفه في الاصطلاح، وهو الرمي بالزنا، يعني أن يرمي إنسان إنسانا آخر بالزنا، فيقول له يا زاني، واضح؟ أو يقول المرأة الفلانية زانية، أو المرأة تقذف آخر رجل تقول فلان زاني، أو تقذف امرأة أخرى تقول فلانة زانية. وما أكثر ما يحصل هذا، سواء كان بالتصريح أو التلويح أو التعريف أو الكناية. واضح لكم؟ يوجد من بعض الناس نسأل الله السلامة من يتكلم في أعراض المسلمين ويقول فلان هذا زاني وفلانة زانية إلى غير ذلك، وهذا الأمر خطير جدا. لماذا؟ قال رحمه الله:
هو الرمي بالزنا بأن يقول يا زاني أو غير ذلك من الألفاظ الذي يفهم منها رمي غيره بالزنا.
نعم، بأن يقول يا زان أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهم منها رميه غيره بالزنا، يفهم منها أو نفهم منها رميه غيره بماذا؟ بالزنا، يفهم منها رميه غيره بالزنا، فيقول يا زان، يا لائق، يا من فعلت بالمرأة الفلانية كذا من الزنا، يا من إلى آخره، يفهم منه أنه يريد أن فلان زان. واضح؟ هذا القذف ما حكمه أولا، ثم بعد ذلك نعرف ما حده، ما هو حده. نريد أن نعرف أولا ما حكم القذف شرعا، وما جزاء من فعل ذلك الفعل. يقول رحمه الله: القذف محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو من الكبائر. القذف من كبائر الذنوب، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا خلاف بين العلماء في أن القذف محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة. ولهذا الإنسان عليه أن يمسك لسانه، لا يتكلم في أعراض الناس ولا يتكلم في أعراض المسلمين. الإنسان تجده قد ينزع ويضحك فيطعن في فلان ويطعن في فلانة، فالأمر خطير، خاصة إذا كان في مجالس العامة، تجد يجلس والله فلان قيل عنها كذا وكذا وكذا، فلان أعوذ بالله فيه كذا، يبدأ يتكلم حتى يصل إلى الطعن في عرضه أو الطعن فيه بالزنا، فالأمر خطير أليس كذلك؟ انظروا إلى هذه الآية وإلى النصوص. نعم.
قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني يرمونهن وهن عفيفات. أما من رمى الزانية بالزنا لأجل أن يقيم عليها الحد وكانت الشهود معه فهذا لا يعتبر قذف. وضح لكم؟ يعني لو جاء عند القاضي وقال فلانة زانية وأنا معي ثلاثة شهود، أنه هو الراد ورأى ذلك بعينه كما فصلنا في التفصيل الماضي، هل هذا يسمى قذف إذا لم يكن معه شهود؟ أما إذا كان معه شهود، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وضح لكم؟ مهم جدا هذا. أما لو رمى، حتى لو رأى امرأة لأنها زانية وأخذ يتكلم وليس معه شهود، فهو يعتبر في الشرع قاذف، لا يجوز له أن يتكلم. وضح لكم؟ لأن الأمر خطير، واضح؟ لأنه قد يؤدي إلى ما هو أعظم من المفاسد كما تعلمون. قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ما جزاؤهم؟ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لعنوا، واللعن الطرد من رحمة الله تعالى، فالله تعالى قال لعنوا. من الذي لعنهم؟ الله جل جلاله. ومن يلعن الله إذن خرج من الرحمة، أليس كذلك؟ إذن أليس هذا من الكبائر؟ قاعدة كما يقول العلماء: إذا وجدت اللعن في نص من النصوص فاعلم أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. هنا قال لعنوا في الدنيا، في الدنيا هم ملعونون، وفي الآخرة كذلك، وليس الأمر كذلك فقط، بل ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. إذن القذف ليس بالهين، ولهذا الإنسان عليه أن يمسك بلسانه لا يتكلم لا في فلان ولا علان حتى يكون مستيقن، وإذا أراد أن يصلح وأراد أن يبين الحق أن يطبق ما أراد الشرع من الشهود أو من غيرها كما تعلمون، لأن الأمر خطير. لهذا أمسك عليك هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمسك عليك هذا النجاة في أن يمسك الإنسان لسانه، والهلاك هو أن يطلق العنان للسان، لأن اللسان يورد موارد الهلاك صلى الله عليه وسلم. الإنسان يحفظ لسانه أليس كذلك؟ من حفظ لسانه سلم بإذن الله. يقول رحمه الله:
قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا سبع موبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات والغافلات المؤمنات.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. انظر، مهلكات في الدنيا والآخرة، أمر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا، ولهذا قلت لكم في قوله تعالى في الخمر فاجتنبوا، لأن الاجتناب ما هو؟ ترك مطلقا، لأنه محرم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حرمت عليكم هذه الأمور، قال اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات لمن دخل فيهن. وإذا هلك الإنسان بعد ذلك ما الذي ينفعه؟ لا شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات، لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبع المهلكات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ بينهن لنا حتى نجتنب. قال: الشرك بالله، والسحر إلى قوله، وهذا الذي نريد، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات كما في الآية المحصنات الغافلات المؤمنات. انظر، إذن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من كبائر، من كبائر الذنوب، وهو من المهلكات. فالنساء اللواتي يجتمعن في المجالس وقيل وقال وفلان فيها بهمز ولمس، فلتحذر، قد تصلي وتصوم ولكنها تكون يوم القيامة من اللواتي. قال الله تعالى: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم لديه ولا دينار ولا متاع. فقال: لا، المفلس من أمتي من يأتي بأعمال كجبال تهامة، جبال عظيمة، ولكنه قد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، انظر، فيؤخذ من حسناته ويؤخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح في نار جهنم، نسأل الله السلامة. إذن الإنسان يقول: والله أنا أصلي ما يضر، أصوم، أذكر الله، أقوم الليل، ولكن في النهار يأكل في أعراض الناس وفي أعراض المسلمين بقذف وغيره، وما يعلم أن هذا الكلام يأكل حسناته كما تأكل النار الحطب، أن هذا يأكل حسناته كما تأكل النار الحطب. الأمر خطير، السبع المهلكات، نسأل الله السلامة. قال:
ومن قذف مسلما حد بجلده 80 جلدة، كما قال الله تعالى.
نعم، من قذف مسلمان. عرفنا الآن الحكم، ما هو حده في الشرع؟ قال رحمه الله: من قذف مسلما حد بجلده 80 جلدة، يجلد، يجلده حاكم 80 جلدة، لأنه إذا وجد حرارة الجلد في ظهره ما الذي يحمله بعد ذلك على الكلام؟ هل سيتكلم؟ يقول: ما لي وللناس، أسكت أحسن، ماذا أستفيد إلا الجلد على الظهر، أليس كذلك؟ هذا أمره عظيم، ولهذا جاء الشارع لحفظ أعراض المسلمين. هذا الأمر لو طبق في زيد وبكر وعمر الله تجد أنه لن يتكلم أحد، وسيحاسب الإنسان على كلامه فيما يتكلم، أليس كذلك؟
قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
الدليل على ذلك قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. بينا لكم هذا الأمر وما يتعلق به في الدروس الماضية، ما جزاؤهم؟ قال: فاجلدوهم 80 جلدة. إذا مات بأربعة شهداء يجلد. عندك 4 شهداء، 3 شهداء لا تجلد، ما عندك جلد، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. خلاص، لو جاء يريد أن يشهد لا تقبل له شهادة. وأولئك هم الفاسقون، وصفهم بوصف عظيم: وأولئك هم الفاسقون. إذن يحذر الإنسان من أن يكون مع زمرة الفاسقين، نسأل الله السلامة، سيدخل في زمرة الفاسقين. من قذف وتكلم في أعراض المسلمين كان ماذا؟ كان فاسقا، إذا لم يكن يأتي بأربعة شهداء. لماذا؟ لأن الله وصفه بذلك، فالأمر خطير، أليس كذلك؟ فعلى الإنسان أن يحذر وأن يحفظ عليه لسانه. والله ما يضره لو لم يتكلم في فلان، هل سينقص منه شيء؟ ها؟ لا يضره شيء ولا ينقص منه شيء، ولكن يأبى كثير من الناس إلا من رحم الله إلا أن يتكلم، يعني كأنه يقول: لا أرتاح إلا إذا تكلمت في فلان وفلان. وهكذا تجد بعض الناس سبحان الله ديدا له، ما يجلس مجلس لا يرتاح إذا لم يتكلم في فلان وعلان وعلان، سبحان الله. بل قد تجد هذا الإنسان قد يطعن في إنسان وهو من أهل العلم، وتكون المسألة علمية ثم تنتقل إلى مسألة دنيوية، ثم يطعن في عرض هذا الإنسان، يبدأ يتكلم في أعراض طلاب العلم وأهل العلم، وهذا الأمر أشنع، نسأل الله السلامة، لأن لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة. يا أخي، الخلاف بينك وبينه في مسألة علمية، في مسألة عقدية، وضح. ولهذا ما وجدنا العلماء رحمهم الله حتى لما ردوا على المعتزلة وعلى الخوارج وعلى غيرهم، هل وجدتم أحد من العلماء قال: وفلان خارجي وزوجته كذا وكذا وكذا، أو بنته كذا وكذا وكذا؟ لأن المسألة ليست بالهينة، هذا قذف، والقذف حده في الشرع معلوم، الأمر خطير. يحذر الإنسان من أن يطلق لسانه يوم القيامة، سيوقف أمام الله ويسأل، ستكتب شهادتهم ويسألون، سيسأل: ما الذي حملك على هذا الكلام؟ ماذا ستقول؟ لا جواب. إذن ولهم عذاب عظيم، فالأمر خطير، أليس كذلك؟ فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا ما دمنا في زمان الإمكان، وإلا والله لو جاء ملك الموت لا ينفع الندم بعد ذلك، أليس كذلك؟ أن تقول نفسه: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، الأمر خطير. يقول رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: اللعان.
اللعان، اللعن في اللغة، نريد أن نعرف تعريف اللعن في اللغة وفي الاصطلاح. أقول: اللعن في اللغة الإبعاد والطرد من الخير، الإبعاد والطرد من الخير، وقيل الطرد والإبعاد عن الله تعالى. يعني إذا صار الإنسان مطرود عن الله تعالى، مطرود عن رحمته، إذن سيكون في الهلاك، أليس كذلك؟ أما في الاصطلاح فهو أو أنه شهادات مؤكدات، هذا اللي عام في الاصطلاح، شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين، لعان إنما يكون بين من؟ بين الزوجين، من الزوجين، مقرونة بلعن أو غضب، مقرونة بماذا؟ بلعن أو غضب. هنا قال رحمه الله شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب. هنا اللعان هو أن يقسم كما سيأتي في الآية الرجل ويلاعن زوجته بأنها زانية وهي تلاعنه حتى تبرئ نفسها من الزنا كما سيأتي في الآية. قال الله تعالى، نعم، قال المصنف أولا، قال المصنف ثم قال الله تعالى، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا لقذت الرجل زوجته فكذبته فعلي الحد إلا أن يقيم البينة أو يلاعن.
نعم، إذا قذف الرجل زوجته، رجل قذف زوجته بالزنا، نسأل الله السلامة، فكذبت، ما أقرت، قالت كذاب، واضح؟ أما لو أقرت أقيم عليها حد الرجل، وإذا لم تقر إذن هي كذبت. فهنا ماذا نفعل؟ قال إذا قذف الرجل زوجته فكذبت فعليه الحد. الشارع ما ترك هذه الأمور همل، حتى بين الزوجين لا يجوز الزوج أن يقذف زوجته ولا الزوجة تقذف زوجها. انظر إلى عظم الإسلام وإلى هذا التشريع السماوي الرباني. طيب الرجل موقن بذلك أن هذه المرأة زانية، فماذا يفعل؟ قال إلا أن يقيم البينة، يأتي بالشهود، بأربعة شهود، واضح؟ إذا لم يوجد، هو ما لا يوجد معه أربعة شهود، وإنما رأى بعينه، فماذا عليه الآن؟ أو يلاعن حتى يتخلص من الحد الذي سيقع على ظهره. فإن لم يأتي بالشهود ولم يلاعن ماذا يفعل به؟ يجلد. ما الذي جعلك تتكلم؟ واضح؟ إما الجلد وإما الملاعنة، وكان الأمر بيديه قبل الجلد وقبل الملاعنة أن يطلقها، لأن الأمر بماذا؟ بيدي، أليس كذلك؟ الأمر بيدي، فكان قبل الحد يستطيع أن يطلق. لكن ما دام قذف زوجته بالزنا الله تعالى بين حكمه، فهنا إما أن يأتي بالشهود فترجم، أو تقر فترجم، أو تنكر فيحد على ظهره، إلا إذا لاعنها فإنه لا يحد. ولكن هل الملاعنة يسيرة؟ والله خطيرة. لو جلد على ظهره، يعني لو كان يكذب وجلد على ظهره، والله خير له من ماذا؟ من الملاعنة، لأن الملاعنة شأنها عظيم جدا. ولهذا كما سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليهم قبل الملاعنة إن الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل من تائب؟ إن الله يعلم أن أحدكما لكاذب، فهل من تائب؟ كررها ثلاث مرات قبل الملاعنة، يعني يقول إياكم أن تدخلوا في الملاعنة فإن أمرها عظيم. اعترف أنك كاذب تجلد، اعترف أنك فعلت ترجم، لكن ملاعنة فشأنها عظيم جدا. ولهذا انظر الآن إلى ما سيأتي. يقول رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
انظروا إلى هذه الآية، يقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. الآن هذه الآية نزلت في من رمى زوجته، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ما كان معه أحد، يعني من قذف زوجته ولم يكن لديه أربع شهود. قال الله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني إذا لم يكن لديه أربع شهود فيدرع عنه حد القذف أن يحلف بالله. كم؟ أن يحلف بالله أربع مرات إنه لمن الصادقين، يقسم على ذلك أربع مرات أمام القاضي، أمام القاضي: إنه لصادق فيما يقول، إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين، فيما رماها به من ماذا؟ من الزنا. والخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني وفي الخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، يرجع اللعن على نفسه إن كان من ماذا؟ من الكاذبين، يعني يدعو على نفسه باللعن بأنه يطرد من رحمة الله إن كان من ماذا؟ إن كان كذب عليها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعلم أن أحدكما لكاذب هل من تائب؟ الأمر خطير. ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها العذاب أي الحد، ماذا؟ إذا أرادت أن تدفع عن نفسها الحد، حد الرجم وكذبت الزوج، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. واضح؟ يعني أن تشهد أربع شهادات بالله، تقسم بالله أربع شهادات إنه لكاذب، إنه لمن الكاذبين، إنه لمن الكاذبين، في كل مرة تقول وتشهد وتقسم بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تقسم بالله إنه لمن الكاذبين، وهكذا أربع مرات. والخامسة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، يعني والخامسة تدعو على نفسها بالغضب، بغضب الله تعالى إن كان من الصادقين فيما ادعى. وإذا دعت على نفسها بالغضب طردت نفسها من رحمة الله، هذا هو اللعن. إذن الأمر خطير، حتى تبرئ نفسها ويبرئ نفسه الملاعنة. وضح لكم؟ وهذا كله حتى لا يطعن الزوج في زوجته وتحفظ الأعراف والأنساب. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، يقول:
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهري.
انظر، اسمعوا إلى هذا الحديث. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته، قذف زوجته عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشريك ابن سحماء لهذا الرجل، قال بأن هذا الرجل زنى بامرأته، نسأل الله السلامة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هات المرأة حتى نقيم عليها الحد. هات الرجل أيضا حتى نقيم عليه الحد. لا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، إن هذا قذف. قال: البينة، هات أربع شهود، ثلاثة شهود معك، أو حد في ظهرك، يعني سأقيم الحد في ظهرك. هذا قبل آية ماذا؟ قبل أن تنزل آية اللعان. انظر، فهنا هذا الصحابي الجليل هو هلال رضي الله عنه ما يوجد معه شهود، ولكن هو موقن بذلك، ولا مستحيل بل من البعد بما كان أن الإنسان يقذف زوجته بذلك الأمر إلا إذا وصل إلى درجة أنه لا يطيق ورأى بعينه، أليس كذلك؟ أن الأمر ليس بالهين، ما يتكلم في عرضه. فهنا وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تقول البينة أو حد في ظهري، يعني لو وجد رجل على امرأته رجل آخر بعينه يراه يخرج يبحث عن رجال حتى يكونون معه ويشهدون معه، ينطلق يلتمس البينة، ينطلق ينتمس الشهود، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. حكم الله، شرع شرع. فقال هلال رضي الله عنه بعد أن وجد أن الأمر إما البينة أو الحد، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، يعني أقسم لك يا رسول الله إني لصادق فيما أقول. فقال له النبي، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. يقول هلال رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله سينزل قرآن يتلى يبرئ ظهري من ماذا؟ من حد القذف. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، إلى قوله فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. وقف على ماذا؟ إن كان من الصادقين. انظر، نزل ما يبرئ ظهره، نزل، لكن ماذا فعل؟ قال: فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليها، لما نزلت هذه الآيات: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفس، إلى آخره، أرسل إلى من؟ إلى المرأة. تخيلوا الآن هذا المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وهلال بن أمية الزوج جالس، والزوجة جالسة. فجاء هلال فشهد، بدأ من؟ هلال، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يعلم إن أحدكما لك إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فهل منكما تائب؟ الأمر ليس بالهين. ثم قامت فشهدت، انتهى. شهد أربع مرات عليها بماذا؟ أقسم بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة لعن نفسه إن كان من ماذا؟ من الكاذبين. ثم جاء دور المرأة بعد أن بين لها النبي صلى الله عليه وسلم وحذرها من مسألة الملاعنة، ثم قامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة، يعني في الأربع، شهدت أربع شهادات أقسمت في كل شهادة إنه لمن الكاذبين. لما جاءت في الخامسة، وهي أن تدعو على نفسها بغضب الله إن كان من ماذا؟ إن كان هو من الصادقين. فماذا؟ فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، يعني لا تكملي، ستدخلي في الخامسة. أوقفوها، وقفها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: إنها موجبة، يعني الخامسة موجبة للعذاب والهلاك، لأنك ستدعين على نفسك بماذا؟ بالعذاب، أليس كذلك؟ بالغضب، فإياك والخامسة. قال ابن عباس: فتلكأت. ما معنى تلكأت؟ توقفت، خافت ونكصت، يعني أحجمت رجعت وخافت أن تتم. قال: حتى ظننا أنها ترجع، يعني ظننا أنها سترجع عن الخامسة وتعترف. ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، يعني أنا أفضح قومي لو اعترفت فضيحة، أليس كذلك؟ إذن قال: فمضت، يعني مضت في تمام الشهادة، فذكرت الخامسة، يعني لاعنت زوجها بهذه الخمس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبصروها، فإن جاءت به، يعني جاءت بهذا الجنين الولد، أكحل العينين، وتعرف ما معنى أكحل العينين؟ واضح، يعني في عينيه كالكحل من شدة الشعر، سواد الشعر، واضح لكم؟ قال: سابغ الإليتين، يعني ضخم الإليتين، وتعرف ذلك. قال: خدلج الساقين، يعني عظيم الساقين، مملوءة الساقين، فهو لشريك ابن سحماء، يعني من باب الشبه، هو ينسب لمن؟ لشريك الذي هو الذي زنى بها. فقال الراوي: فجاءت به كذلك، يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. ماذا يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد بذلك لولا أن الله تعالى أسقط الرجم عنها باللعان لحكمت بمقتضى المشابهة ولرجمتها، ولكن هذا حكم الله لا أستطيع أن أغير فيه شيء، ما دام نزل القرآن بالملاعنة فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. انظر، مع أن الشبه له، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما مضى من كتاب الله، أنه نزل فيها هذه الآيات لأنه يدرى عنها العذاب أن تشهد ماذا؟ أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال: الأحكام المترتبة على اللعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأحكام المترتبة على اللعان.
الآن عرفنا أن الرجل إذا رمى زوجته أو قذف زوجته فإما أن يأتي بالشهود، وإلا أن يجلد، هذا إذا أنكرت، أما إذا اعترف فترجم، وإذا أراد أن ينقذ نفسه وينجو بنفسه من حد القذف فلم يبقى معه إلا ماذا؟ إلا اللعان. طيب، السؤال الذي يرد: ما هي الأحكام التي تترتب على اللعان؟ الآن الرجل لعن زوجته بعد ما انتهى اللعان، أخذها وذهب بها إلى بيته وجلس معها وخلاص انتهى الأمر؟ لا، أمر خطير جدا. الأحكام المترتبة على اللعان خطيرة جدا، هذا الأمر ليس بالهين. يعني الذي طلق زوجته ثلاث طلقات ما يستطيع يرجع لها، صحيح؟ ما يستطيع حتى تنكح زوجا غيره. إذا نكحت رجل آخر عادت إليه، لكن انظروا إلى اللعان، ما هي الأحكام التي تترتب عليه؟ قال:
إذا تلاعن زوجان ثبت بتلاعنهما هذه الأحكام. أولا: التفريق بينهما.
الأمر الأول أنه يفرق بينه وبين الزوجة، ما يقول والله خلاص نأخذها ونرجع إلى البيت، خلاص انتهى البحث، انتهى الأمر، هي في واد وأنت في واد. ما الدليل على التفريق؟ قال: لحديث عبد الله بن عمر قال: لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. طيب،
التفريق بينهما
طيب هذا التفريق إلى متى؟ لمدة شهر، سنة، سنتين، حتى تنكح رجل آخر، تنكح رجلين، ثلاثة، كم؟ نريد أن نعرف هذا اللعان الذي حصل بسببه هذا التفريق، هل هذه الفرقة لها وقت معين، يعني حتى يرضى عليها الزوج وترضى عليه ثم يرجع، أو حتى تتزوج آخر ثم ترجع؟ نريد نعرف. قال
ثانيا التحريم مؤبد.
التحريم مؤبد إلى يوم القيامة. لو تزوجت بعده عشرة، مئة، ألف، ما تستطيع ترجع إليه مطلقا، ما تستطيع ترجع إلى هذا الرجل، يعني الأمر ليس بالحين. التحريم المؤبد يعني إلى أبد الأبد لا تكون زوجة له، الأمر خطير أليس كذلك؟ قال
لقول سهل بن سعد مرض سنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا.
لقول سهل بن سعد مضت السنة، وإذا قال السنة المراد بها سنة من على الراجح؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بينت لكم هذا في الفتح وفي أصول الفقه. قال أن يفرق بينهما إلى متى؟ ثم لا يجتمعان أبدا. أبدا، قال ثم لا يجتمعان أبدا. من قال بهذا القول من أهل العلم؟ أقوى